يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ البدء، فإننا نحمد الله عز وجل على مننه الكثيرة وآلائه المتتالية وعلى توفيقه في إقامة هذه المحاضرة واللقي بإخواننا في ولاية السطيش وما جاورها وممن جاء من هنا وهناك. والشكر موصول إلى السلطات العمومية والرسمية التي أتاحت لنا هذه الفرصة لهذه المداخلة، ولكل من شارك أو ساهم في إقامة هذه المحاضرة. وكل هذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد سمعتم عنوان المحاضرة، وهو السياسة الشرعية في حقوق الراعي والراعية. غير خاف عليكم أن السياسة الشرعية سياسة راشدة وحكيمة، فهي خير كله وعدل كله ومصلحة كلها ومنافع كلها، وكل حكم خرج من العدل إلى الجور ومن المصلحة إلى المفسدة فليس من السياسة الشرعية. وقد عمت أكثر الميادين، سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين وشؤونهم مراعاة لمصالحهم الفردية والجماعية، وأيضا مراعاة لعلاقتهم بولاة الأمور، لأن مصالحهم متوقف على هذه العلاقة الوثيقة التي ربطها الشرع بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية، ليحسن نظمهم وتتحقق مصالحهم. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يعرف واجباته وحقوقه نحو من ولاه الله عز وجل أمره، وبعد ذلك يعرف ما ينبغي أن يقوم به ولاده من الحقوق والواجبات. فلا شك أن مراعاة هذه الحقوق فيها خير كله وعدل كله ومصلحة كلها. فسأحاول بشيء من الاختصار إشارة إلى هذه الحقوق التي ينبغي على المسلم أن يحيط بها علما وأن يحققها واقعيا في علاقته مع من والله الله عز وجل أمره، ممن يطلق عليه الإمام أو الحاكم أو الخليفة أو الراعي أو السلطان بهذه الصلاحات العلمية أو الفقهية وأيضا الشرعية، أو بالصلاح الحديث ما يعرف الرئيس الأعلى للدولة، فهذا الصلاح الحديث. فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الواجبات والالتزامات حتى يؤديها على الوجه الذي يطلبه منه الشرع، لأنه أو لأن هذه الحقوق منبثقة من السياسة الشرعية الراشدة والتي جاءت لإصلاح الراعي والرعية. ونشرت ابن تيمية كتاب فريد في بابه سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فانتزعنا من هذا الاسم واستبدلنا كلمة الإصلاح بالحقوق، وقلنا السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية. فأول حق من حقوق الحاكم على المحكوم أو الراعي على الرعية هو نصب الحاكم ومبايعته، فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا الحق في تعيين من يتولى شؤونه ويحفظ أموره ويحكمهم، لأن نصب الإمام أو الحاكم تجتمع فيه كلمة المسلمين وتتآلف عليه قلوب الناس، ولا صلاح للناس ولا اجتماع لهم إلا برأس. وهذا مما فطر الله عز وجل عليه الناس، لأن الناس لا يعيشون فرادى إلا حكم الغاب، لا أحد يسوسه ولا أحد يحكمه، أو كحكم الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يرون طاعة لأمير ما، إنما كانت تحكمهم العادات والتقاليد والأعراض. فتنصيب الحاكم وتعيين الرئيس من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل، وقد دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا من حيث النظر والمعقول، فاجتمع المنقول والمعقول على تعيين الإمام والحاكم يحكم الناس. أما الكتاب فقد قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذه الآية أصل في وجوب اتخاذ الخليفة يحكم الناس ويسوسهم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فأخبر أنه استخلفه في الأرض بعد ذهاب غيره من الأنبياء ليحكم بين الناس ليبين شرع الله عز وجل ويحكم بين الناس. فهذه الآيات كسابقتها تدل على وجوب تنصيب الإمام واختياره. ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر تعالى بطاعته ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء، وقيل هم العلماء، لكن أكثر الأقوال أنهم هم الأمراء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا رواية أخرى أنه قال هم العلماء. فالأمراء أمر عز وجل بطاعته، ولا تتأتى طاعته إلا بوجوده، لأن المعدوم لا يطاع، خلافا على مذهب الرافضة الذين يعتقدون الإمام في مهديه المنتظر وهو في سردابه. أما أهل السنة فإنهم يبايعون لإمام أو سلطان يكون موجودا حاضر، فلا يتأتى طاعته إلا بوجوده، والله عز وجل أمر بطاعته، فدل هذا على ماذا؟ دل على وجوب اتخاذ إمام ونصب الحاكم وتعيين الرئيس يسوسون الأمة بما فيه صلاحهم في معاشه ومعاده. أما من السنة فإن الأحاديث الكثيرة الداعية إلى السمع والطاعة بالمعروف تقتضي وجوب اتخاذ حاكم وإمام. ومن الأحاديث الصريحة في هذا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث ذكره ابن عمر لعبد الله بن المطيع لما خلع بيعة يزيد بن معاوية، واجتمع عليه أهل الحرة، والحرة هو موضع بالمدينة، فقام أهل الحرة وخلعوا بيعة يزيد بن معاوية، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن المطيع بعدما بويع وقد خلع بيعة يزيد، ولما دخل عليه قال: افرشوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم آت إليك لأجلس، وإنما آتيت لأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له هذا الحديث فنهاه عن هذا الخروج وعن خلع البيعة، وألا يشق عصا المسلمين، وأن لا يفارق جماعته، وأمره ونصحه بلزوم البيعة لمن والله عز وجل عليه. وذكر أيضا أنه من خلع البيعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي ليس له عذر، فمن خلع البيعة ليس له عذر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات ولم تكن له بيعة للإيمان فموتته كموتة جاهلية، أي مات على ضلالة، فموتته تكون على ضلالة كميتة الجاهلية الذين كانوا لا يرون طاعة أو كانوا لا يتخذون إماما أو حاكما يحكمهم يطيعونه. فدل هذا الحديث على وجوب البيعة، وإن لم يطلبها منك وتكون البيعة سواء تمت له الخلافة أو الحكم بالرضا أو بالغلبة كما هو مقرر مذهب أهل السنة، أو بأي وجه من الوجوه أو مسلك من المسالك، لأن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بهذه البيعة. لكن قضية البيعة مما يمج أسماع الخوارج، هذه الأحاديث المتعلقة بالبيعة تمج أسماع الخوارج وتمج أيضا أفراخهم الذين خرجوا من أرحامهم، فتراهم ينكرون قضية البيعة أشد إنكار ويزعمون أنها لم تطلب منهم، لم تطلب منهم، فهم أحرار وطلقاء منها. وما هذا القول إلا ذريعة للخروج على الحاكم، لأنه ليس لهم بيعة، الخروج الحاكم ووليجة للطعن فيه والنيل منه والإنكار عليه، لأنهم لا يرون لأنفسهم بيعة لأحد إلا للإمام الأعظم، وهذا غلط وفساد كبير ومناقض لمذهب أهل السنة في باب الإمامة والخلافة. ولهذا قال البربهاري في عقيدته: لا يحل لأحد، لا يحل لأحد يبيت ليلة ولو ليلة واحدة، يبيت ليلة لا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. لا يحل لأحد، سيما إذا التسم إلى السنة زورا، لا يرى أن عليه إمام. هذا الإمام سواء كان برا أو كان فاجرا أو كان عدلا أو كان ظالما. فالبيعة تتم بأهل الحل والعقد، ويكونون نوابا عن بقية الرعية، فلا يشترط إذن أن يباشر كل فرد بذاته البيعة بنفسه، فقد تتم آليا. فإذا نصب حاكم واجتمعت عليه كلمة الناس ورضوا به سواء بأي وجه من الوجوه بالرضا أو الغلبة، فهو إمامه وهو حاكمه، وينبغي على كل من كان في ذلك الإقليم أو البلد أن يعطيه صدقة يده وثمرة فؤاده وإن لم يطلب منه هذه البيعة. وأما من حيث الإجماع فقد أجمع الصحابة على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، كما أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب نصب الإمام وعلى تعيينه وعقد البيعة عليه. وقد تواتر عن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلفوا أبا بكر وبايعوه واستنوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلاحظ أنهم بادروا إلى الاستخلاف، يعني من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعينوا أبا بكر قبل الدفن. قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة فبايعوا أبا بكر وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا لما قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس، وكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال: رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وإنما بادروا بالاستخلاف وتعيين الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسما لمادة الفتنة، واعتبروا هذا من الواجب الذي ينبغي أن يعرى وأن يسرع إليه. ثم إنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر، ثم لما توفي عمر رضي الله عنه اجتمع أهل البيعة على ستة، ثم اختاروا عثمان، وبعد عثمان بويع لعلي، وهكذا لم يخل عصر من الأعصار أو زمن من الأزمنة من خليفة يحكم الناس ويسوسه. فقد جاء الله عز وجل هذه الفطرة في نفوس الناس، لم يخل الزمان. وإذا خال إقليم أو بلدة من حاكم إلا علمت فيها الفوضى وانتشرت فيها الفتن وعما فيها القتل والهرج والمرج، لأن كل واحد منهم يسعى ليتولى الأمر. فهذا إجماع قديم وحديث مستقر لم ينخرق ويخترم في أي عصر من الأعصار. أما من حيث النظر والمعقول، فإن حفظ الحدود والثغور وتحقيق الأمن واستتبابه ومراعاة حقوق الناس إلا بوجود إيمان. إذا لم يوجد إيمان أو حاكم أو رئيس، فتصير الحدود مفتوحة لكل من هب ودب، تبيت حتى تجد الاستعمار على أبوابك، لأن لا يوجد من يحمي الحدود الثغور. ولا يتم هذا إلا بتنصيب الإيمان، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يتم حفظ الحدود والثغور، ولا يتم دفع الفتن ودفع الأعادي إلا بوجود الإيمان، فيتعين وجوده. وأيضا إن مصالح المسلمين لا تتحقق بها، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وترجيح أعلى المصلحتين وإن استلزم تفويت أدناهما، وضرء أعلى المفسدتين وإن استلزم وقوع في أدناهما. وهذه مصالح المسلمين لا تتم إلا بوجود حاكم يحكمه، لأن الحاكم هو الذي يعني ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم ويحمي حقوق الناس ويحفظ أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. فتنصيب الإمام نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ويعرف أهميتها إلا لمن عايش تلك الفتن عند غياب السلطان. فما وقع من الفتن والمحن بين الناس، ولهذا لا تتم مصالح الناس إلا بوجود الإمام، حتى لو كان هذا الإمام جائرا ظالما غشوما، لكن مراعاة مصالح الناس أرجح بكثير من جوره ومن ظلمه، لأنه يحفظ حقوقه ويحفظ أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من المنافع. وحتى المنافع الدينية فإنها تقام الشرائع، فتفتح المساجد وتصلى الجمع والجماعات، ويشرع الحج مع الإمام كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ويشرع الصيام إلى آخره. بينما عند الفتن فإنك تجد هذه المعاني الشرعية تغيب، ومن عاش أيام الويلات وأيام الإرهاب يعرف كيف أغلقت المساجد وضيعت الصلوات، وصار الناس غير مؤتمنين لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على ممتلكتهم. أيضا من حيث النظر أن غياب الإمام يكون سببا في هذه الفتن، أو عدم مبايعة الإمام يكون سببا في الفتن وسببا في الحرج والمرج. ولهذا قال العقلاء وأكرر مرة ثالثة قال العقلاء، فيما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة واحدة دون إمام، يعني 60 سنة تعيشون تحت ظلم الإمام وجوره وجبروته وتسلطه وإظهارته ونحو ذلك، أحسن لكم أو أهون عليكم من أن تعيشوا ليلة واحدة بدون إمام. السر في ذلك أن هذه 60 سنة حتى لو كان فيها نوع من الجوع أو الظلم، لكن يأمن فيها المرء على دينه، على أهله، على ماله، تحفظ فيها الحقوق وتصان فيها الأعراض، وينصف للمظلوم ويؤخذ على يد الظالم. بينما ليلة واحدة دون حاكم الناس تعيش في فوضى، تعيش فوضى كالبهائم، القوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير ويعم الهرج والمرج والفتن. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: إمام ظالم غشوم، إمام ظالم غشوم خير من فتنة تدوم، يعني أن يولى عليكم إمام فيه ظلم جور فتصبرون على ظلمه وتصبرون على جوره وتتحقق مصالحكم في ظلاله، أحسن لكم من عدم وجود إمام أو حاكم فتعم البلابل وتعم وتنتشر القلائل. فهذه الأدلة تقطع على وجوب تنصيب الحاكم يسوس الرعية ويحكم بشؤون الناس، فهذا من حق الرعية عليه أن يسعى لتحقيق هذا، فهذا من حقوقه وواجباته على رعيته. الحق الثاني وبعدما ينصب فله حق بعده، وهو وجوب السمع والطاعة في المعروف، فيسمع إذا تكلم ويطاع إذا أمر ويكف إذا نهى، لأنه لا تتم ولايته، لا تتم ولايته ولا تتحقق بيعته إلا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، فيما أحب العبد فيما كره، فيما يشق على النفوس وفيما يكاد تكره النفوس، فتجب طاعته إلا إذا أمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية كما جاء في الحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وطاعته والسمع والطاعة بقطع النظر عن كونه برا أو فاجرا، عادلا أو ظالما. فقد يأمر العادل بالمعصية فلا يطاع، وقد يأمر الظالم بطاعة فيطاع، لأن فالضابط هو السمع والطاعة بقطع النظر عن ظلمه عن جوره، لأن بهذا تتحقق مصالح المسلمين. لهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة، الله أمره ما لم يأمر بمعصية، وقد بدت النصوص على هذا الأصل ومراعاة هذا الحق في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته أولا، وطاعة الله عز وجل امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ويلاحظ أن الله عز وجل أمر بطاعته فقال أطيع، ثم أمر بطاعة رسوله بتكرار الفعل، فقال وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، إيمانا أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا. ومقتضى هذا أن يكون أو أن تكون طاعة الرسول واجبا، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو لم يكن مذكورا في القرآن، لأن طاعة الله كان الرسول مبلغا عن الله، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعة الله تكون بطاعة ما ورد في كتابه في القرآن الكريم، وطاعة الرسول طاعة في ذاته في حياته، ولكن لما توفي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنه ميتون، فطاعته هي طاعة سنته صلى الله عليه وسلم، فتجب استقلاله. فطاعة الرسول مطلقة، سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو ما أمر به غير مذكور في القرآن الكريم. ولهذا كما يقول العلماء إن السنة النبوية تستقل بالتشريع، فتذكر أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن الكريم. فالسنة تخصص القرآن وتقيد مطلقه وتوضح مشكله وتفصل مجمله. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، أقيم الصلاة، كيف تصلي؟ وأمرك بالصوم، وأمر بالحج، كيف تحج؟ فجاءت السنة وبينت كيفية الصلاة، فقال صلوا كما رأيتم أن أصلي، وبينت كيفية الحج، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وذكرت أحكام الصوم، وأيضا أمر عز وجل بالزكاة، وجاءت السنة وذكرت الأنصبة وذكرت الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة. لكن عند ذكر ولي الأمر قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فحذف الفعل إذانا أن طاعة ولاة الأمور لا تكون إلا فيما وافق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة ولاة الأمور هي من طاعة الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك. فإذا أمر بما يخالف أمر الله أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من السنة فهذه وصية نبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة كأنها خطبة مودع، كأنها خطبة مودع، فاغتنموها فرصة وأرادوا أن يسمعوا منه وصية جامعة ونصيحة النبي والآخر، خطبة فأوصل، فقال والله وسمع الطاعة بوصية تقوى الله فتحت كل واجتبه ولا تفسد التقوى المأمور تنحفوه أقول أليم ذرى بعد تقوى الله، لأن التقوى الله حق الله، وأقول الأمر هم حق وحق الولاة، وتقوى الله تتحقق المنافع الدينية، فطاعة ولاة الأمور تتحقق المنافع الدنيوية. قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني أمر بطاعتي من تولى أمركم حتى لو كان ليس من العرب إنما كان عبدا، وصفه وصفين كونه عبدا وكونه حبشيا. أما كونه عبدا فمن المعلوم فقهيا كما هو مقرر فقه الإسلامي أن العبد لا يكون إماما، أي لا يكون حاكما، لا يكون حاكما. لكن من الحديث قال وإن تأمر عليك عبد حبشي أو أمر عليك عبد حبشي، يعني هذا من باب التمثيل، يعني حتى لو كان الحاكم أو الرئيس عبدا حبشيا تجب طاعته، حتى لا يعتذر معتذر على أنه عبد لا يطاع، فيسوغ الخروج عليه. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وأمر بطاعته حتى لو كان عبد، ثم أيضا قال حبشية أسود، ولا عبرة باللون، معلوم أن الخلاف في قريش وأن يكون من العرب، فهذا أيضا خرج مخرج التمثيل. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمور من طاعته صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الله فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمور من طاعته صلى الله عليه وسلم، كما أن معصيته من معصيته صلى الله عليه وسلم، بل إن الشرع أمر بتنصيب الولاة حتى لو كان ذميم الخلقة، لا يطاق النظر إليه ذميم الخلقة، كان في الحديث السابق قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية قال: كأن رأسه زبيبة، يعني هو صغير حتى أن رأسه مثل زبيبة لصغر حجمه وبشاعة صورته. فليست العبرة بسواد الأعين، وليست العبرة بالجمال وحسن المنظر، بل العبرة بتنصيب الولاة الذين يشمسون الرعية ويحكمونهم ويراعون حقوقهم وإن كان من أبشع الناس. فالعبرة بنصب الإمام وطاعته، وليس العبرة بصورته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، يعني طاعة الأمور، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص الأخرى الصريحة في أن طاعتهم لا تكون إلا بالمعروف، فيطيعه إذا أمر بالطاعة، ويعصيه إذا أمر بالمعصية، بقطع النظر عن كونه عدلا أو ظالما، وبقطع النظر عن كونه برا أو فاجرا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. هذا الحق الثاني. وأما الحق الثالث، هو بعد عقد بيعة السمع والطاعة في غير المعصية، هنا لا بد من أداء حق آخر لا يقل أهمية عن الحق السابق، بل هو من مقتضى الحق السابق، وهو عدم الخروج عليه بالسيف والسنان أو بالخطب واللسان. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة النهي عن الخروج عن أئمة الجور مهما جاروا وظلموا، وإن لم يحكموا بغير ما أنزل الله، لأن الخروج عليهم يترتب المفاسد التي لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. ولهذا سمى أهل السنة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المارقة التي سنت هذه السنة السيئة وهي الخروج عن ولاة الأمور، سماها بالخوارج. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ومن تأمل في التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر وما جرى فيه من الفتن والمحن، تجد أن سببها هو إضاعة هذا القصص. لما خرج من خرج بزعم إزالة الظلم أو المنكر، فوقعوا في المنكر أنكر منه. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة هو ترك الخروج عن أئمة الجور، وإن جاروا وإن ظلموا، وحثوا وأمروا بالصبر عليهم والدعاء لهم وتحمل ظلمهم وتحمل ظلمهم، لأن الصبر عليهم تؤجر على ذلك، لكن في الخروج عليهم تترتب مفاسد كثيرة جدا، وقد يكون المرء سببا في هذه المفاسد وفي هذه الفتن. ولهذا جاء الأحاديث الكثيرة لما استأذنه الصحابة رضي الله عنهم في الخروج أئمة الجمهور إذا تولوا ما وجدوا فيهم أثرا وأمورا ينكرونها فأمرهم بالصبر ما أقام الصلاة، وقال أيضا أدوا الحق الذي عليه وصلوا حقه، وقال أيضا عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أدوا الحق الذي عليهم من السمع والطاعة والبيعة وما طلبوه من الحقوق. وأما إذا كانت هناك أثر أو أقنط حقك فاسأل ربك عز وجل، فالصبر عليهم مع الأجر أهون من الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم ما يقع من المفاسد وما يعني المشاهد وما وقع في العالم الإسلامي كما قلت القديم والحديث. يدرك المرء عظم هذا الذنب وشدة هذا الجرم ويقطع ويجزم أن الصبر مع الأجر أفضل بكثير من الخروج عليه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك في مالك وظلمك في بدنك فاصبر. هذا الحديث لا يطيقه الخوارج ولا يؤمنون به ولا يطيقون سماعه، بل وجد من كان يستخف ويستهزئ به وقد أهلكهم الله عز وجل. لما ذكر هذا الحديث صار يستخف ويستهزئ، لما يعني بدأ الشرارة الفتن في بعض الدول العربية وسموها ظلما وزورا بالربيع العربي، وحقيقته هو إعصاء وليس بربيع، أتى الأخضر واليابس. فقام بعضهم يستهزئ بهذا الحديث ويقول إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم رأينا ما فعل هذا الربيع ببلاد المسلمين، ومن عاش وعايش الأحزاب في بلدنا المحروس يدرك جريمة هذا الرأي الفاسد الضال المضل وما أحدثوه من الفتن ومن سفك الدماء وانتهاج الأعراض وغصب الأموال وحتى وتعطيل، نعم وتعطيل الشرائع. فقد أغلقت المساجد وعطلت الجماعات وغير ذلك من المفاسد، فمن عاش تلك الأحداث يدرك عظم هذا الرأي الفاسد والفكر الضال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخوارج كلاب النار. وقال أيضا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وقال أيضا وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يفهمونه، يأتون لبعض ظواهر النصوص كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال إن الخوارج يقرؤون، قال إن الخوارج يقرؤون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرجوا وكفروا أئمة المسلمين، كفروا أئمة المسلمين ثم استباحوا دماءهم ثم استباحوا دماءهم. الحق الرابع هو وجوب مناصحتهم، وجوب مناصحتهم، وهو أن ينصح ولاة الأمور بالمعروف واجتناب المنكر ومراعاة حقوق الرعية والحث على العدل والاستقامة والحث على رعاية حقوق الناس وانتصاف للمظلومين والأخذ على يد الظالمين، فينصح والنصيحة تكون برفق وبلين. وقد قال عز وجل لموسى وأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون، وهذا فرعون الذي ادعى النبوء ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال أنا عبدكم الإله، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالكلام باللين وكلام بالرفق يلين القلوب ويشرح الصدور، فهذه النصيحة. والنصيحة تكون فيما بين الناصح وبين الحاكم، ولا تكون علنا بالتهريج والتهييج في المنابر وفي المجامع وتهييج عواطف الدهماء والغوغاء على ولاة الأمور حتى يشرعوا السب والشتم والطعن والغمز واللمس على مواقع التواصل وفي المجامع. كل هذا من المنكرات، وكل هذا مما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ذات الأمور وحكامهم باللين وبالرفق. وقد روى أياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن ينصح لوليه، أي من أراد أن ينصح حاكما، قال فليأخذ بيده ويخلو به ويخلو به ولا يبده أو لا يبدي له علانية، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. فهذا إرشاد نبوي وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحة ولاة الأمور، أن تكون بالرفق وباللين وأن تكون سترا مراعاة لذوي الهيئات، لأن الحاكم له حرمته وله كرامته يجب أن تحفظ. والمناصحة في طيبته جهرا هذا مما يخل بكرامته ويخل بحقوقه، بينما المناصحة في السر تكون مدعاة لقبول هذه النصيحة. وهذا ما درج عليه أهل السنة، وهذا ما درج عليه السلف، فإنهم كانوا يناصحون ولاة الأمور فيما بينهم وبينهم، كما قال أسامة بن زيد وقد أمره الناس أن يدخل على عثمان وأن يتكلم معه وأن يشدد معه النصيحة، فكان يقول لقد كنت أتكلم معه فيما بيني وبينه ولا أريد أن أفتح بابا أقول أنه سر. والمقصود هذا الباب هو باب الفتن، وقد علم أن سبب هذا الفتن هو الإنكار جهرا على ولاة الأمور، هو الإنكار جهرا على ولاة الأمور. وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه سعيد بن جبير وقال أردت أن آمر إمامي بالمعروف، قال إن خشيت أن يقتلك فلا تفعل، وإلا فما فيما بينك وبينه لا تفتك إمامي. هذا أدب ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، فهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يرشد ابن عباس تلميذه سعيد بن جبير رضي الله عنهما رحمه الله كيف يتعامل بالنصيحة مع ولاة الأمور، قال فيما بينك وبينه ولا تغتب، أي لا تغتب ولا تشتم ولا تسب الحاكم. وهذه الزيادة ففيما بينك وبينه ثبتت في كل الدواوين التي روت هذا الحديث، فقد أخرجه سعيد بن منصور في سنن، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم بهذا اللفظ تاما دون نقص، بل إن هذا من هذا التمام هو مقتضى الأثر ونهايته، لا ينبغي إلغاؤه، لأن قوله إن خشيت أن يقتلك ثلاث فلا معنى لهذا. فابن عباس زاد هذه الفائدة مهمة جدا، وهذا من فإن تعجب من عجب بعض القوم كيف جنى على هذا الأثر وألغى هذه الزيادة وقترها حتى يطابق هواه ويوافق منهجه المنحرف وفكره الضال المضل. وهذه جناية على العلم وجناية على أثر ابن عباس رضي الله عنه، وغش للمسلمين، غش للمسلمين، وتهمة في الديانة وإسقاط العدالة، لأن مقتضى هذا الفعل أن ابن عباس رضي الله عنه لا يقل بهذا القول، وهذا خلاف لهذا الأثر. فالأثر مروي هكذا بلفظه، إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، يعني تكون النصيحة سرا بينك وبين الحكم. لهذا كان من أهم أسباب الفتن في ماضي التاريخ الإسلامي وحاضره، وكان من هذا الإنكار العلني في غيبة الحاكم، هذا الإنكار العلني الذي أثار الغوغاء وأثار الدهماء على حكامهم وعلى ولاة أمورهم، فملأوا المنابر والمجامع بالسباب والشتام لولاة الأمور. وأول ما استنى هذا الإنكار العلني هم الخوارج، هم الخوارج ذو الخويصرة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ووزع الغنائم، قسم الغنائم، قام هذا الرجل وقال يا رسول الله اعدل، فإن أعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال اتق الله، قال ويحك إلا ما اتق الله فمن يتقه، واللفظ السابق قال أعدل فإنك لم تعدل، قال ويحك إلا ما أعدل فمن يعدل. فقام عمر وقال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه يخرج من ذئب هذا، أي سلالته هم الخوارج، فهم أول من سنوا الإنكار في وجه الحاكم دون مراعاة منزلته ولا كرامته ولا احترامه. فهذا الرجل قام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا رأس الخوارج قام وأنكر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بالخوارج السابقين، وما بالكم بخوارج العصر الذين ملأوا مواقع التواصل بالسب والشتم. ثم إن من شؤمه وجرمهم أنهم هم الذين أيضا أنكروا عالما على عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبيسمى أيضا بدأ الإنكار عالمي في غندك الحال. فلما قام على عثمان وأنكروا أفضى هذا الإنكار العالمي إلى ماذا؟ إلى قتل عثمان رضي الله عنه. ثم توالت هذه المحن في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا، فإنك تجد باستقراء وتتبع أن الخروج الذي حدث في التاريخ الإسلامي بدأ بالإنكار العلني، هؤلاء أنكروا بالسنان وهؤلاء أنكروا باللسان، وكل من معاني الخروج، وكل هذا من معاني الخروج. وما وقع في بلادنا المحروس بدأ في المنابر والمجامع، الطعن في ولاة الأمور، ثم تحول هذا الطعن في المنابر والمجامع إلى الاعتصامات في الأماكن العامة، فعطلوا مصالح الناس وأحدثوا الفتن وأغلقت المحلات وضاعت حقوق الناس، ثم تعدى جرمهم أكثر فأكثر، فمن الاعتصامات إلى المسيرات، فزادوا تعطينا لمصالح الناس أكثر فأكثر، وزادوا شؤما على شؤم وجرما على جرم. ثم انتهى بهم المطاف إلى حمل السلاح وسمي الإرهاب وسفك الدماء وإراقة الدماء، والله المستعان على ما فعل هؤلاء بالأبرياء. والله موعدهم وحصيبهم يوم القيامة. والمقصود أن إنكار هذا الإنكار العلني في غيبة الحاكم هو دليل إلى الخروج عن الحكام، فإنه يدخل الناس الأنساك المظلمة ويخرجهم خوارج والتكفيريين ودعاة ضلالة. فاحذروا من هذا الفكر ومن دعاته، فإن ويل الله لدعاة ضلالة، وكأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فالله الله في طاعة ولاية الأمور والسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أيضا من الحقوق الواجبة على الرعية للراعي وللحاكم زيادة على مناصحتهم هي الدعاء لهم بالخير والسداد فراح والتوفيق والإصلاح، فلعل الله عز وجل يصلحهم بدعائكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم، تلعنونهم ويلعنونكم. وما يدريك لعل دعاء يرفع إلى السماء فتفتح له أبواب ويكون سببا في صلاح الإمام. وقد ثبت في السنة أن الصحابة أتوا من النبي صلى الله عليه وسلم واشتكوه من قبيلة دوسا، وقالوا إن دوسا كذبت وعاتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، فما سبه ولا شتمه ولا دعا عليه، بل دعا له دعا له، قال اللهم اهد دوسا. فجاءت هذه القبيلة كلها مسلمة على بكرة أبيها، فأسلمت القبيلة كلها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا دعوت عليه باللعنة أو بالسب الشتم إلى آخره وما يدريك، فلعله يعني يقع منه ظلم أو حيف بسبب الدعاء الرائي عليه. ولهذا نهى السلف عن سب ولاة الأمور واعتبروها هي الحالقة، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم عن منع شتم أو سب ولاة الأمور. وقد سمع ابن عباس رجلا يسب الحجاج بعدما حصر الكعبة، هذا الحجاج يعني عرض بظلمه وحيفه وجرمه، حاصر الكعبة لما اعتصم بها أبو الزبير ورماها بالمجانيق واشتعلت فيها النيران. فسمع ابن عباس الفقيه الذي تربى في حضان النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجل يسب ابن عباس يسب الحجاج، فنهاه وقال: لا تعن الشيطان عليه، فإن سبك ولعنك له لا ربما يزداد جورا ويزداد ظلما ويزداد طيشا، ويكون هذا الطيش ثم سبب في ظلم الناس. فالأولى والأحرى أن تدعو له من أن تشتمه وأن تسبه. ولذا كان يقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قالوا: إني لأدعو للإمام بالتوفيق والسداد لأني أرى أن هذا حق علي. قال: أدعو له بالتوفيق والسداد. فكان كلما تطيح فرصة إلا دعا له. وقد شهد لأحد كبار العلماء بهذا العصر في عرفة يرفع يديه وأطال الدعاء وهو يبكي ويدعو للإمام، ويعلم أن هذا الدعاء لعل يصلح الإمام، وإذا صلح الإمام تصلح الرعية، وإذا ظلم الإمام ممكن الرعية يعني تخرج تنبت ناجية الخوارج ويستغل هذا الظلم للسب والشتم ونحو ذلك. والحاصل أن من معتقد أهل السنة والجماعة هو الدعاء لأئمة وولاة الأمور بالصلاح وبالخير بالتوفيق في أداء مهامه، التوفيق في أداء مهامه، والزجر والنهي عن سبهم أو شتمهم سواء كان على المنابر أو على رؤوس الأشهاد أو في مواقع التواصل كما يحدث الآن. كل هذا مناقض لمعتقد أهل السنة الجماعة، وقد سماه الخوارج في القديم وفي الحديث. ولهذا قال بعض السلف والبهائي: إذا رأيت رجلا يدعو على إمامه فهو صاحب هوى وصدق. لا ترى أحدا يطعن في الإمام، في الحاكم وفي الرئيس، يطعن فيه ويذلبه ويهمزه أو يستهزئ ببعض الصور أو ببعض الكلمات، فاعلم أنه من أهل الأهواء. ولا ترى أحدا يدعو للإمام إلا وهو صاحب السنة. هكذا كان معتقد أهل السنة، كان فيهم الرفق في الدعوة والدين، وليس فيهم التطرف، وليس فيهم الإرهاب، وليس فيهم هذه الشدة المذمومة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أيضا من حقوق الرعية على الراعي وجوب احترامهم وإكرامهم ومراعاة منزلتهم، فقد أناطهم الله عز وجل بهذه المسؤولية وولاهم أمركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام أي الحاكم والرئيس راعي ومسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث برسالة إلى هرقل جاء فيها من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، وصفه بالعظمة رغم كونه كافرا، كان كافرا بعث رسالة يدعوه للإسلام ووصفه بالعظمة. أنت لما تكتب أن يصير رئيس الجمهورية ما تقولش إلى عبد المجيد تبون ونفسه، لا تسكت أدب وعدم الاحترام والإكرام، إنما تقول إلى فخامة الرئيس تنزل منزلته. فلابد من الإكرام، لأن الإذلال والإهانة من أسباب العقوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله أهانه. وتأمل في هذا الحديث، جعل الجزاء من جنس العمل. إذا أهنت السلطان أي الحاكم أو الرئيس فإن الله يهينك، والجزاء من جنس العمل. ومقتضى هذا أي مفهوم المخالفة أن من أكرم السلطان احترمه فإن الله عز وجل ويسخر له من يكرمه. أيضا بسرعة حتى نقضي آخر حق وليس بآخر، آخر حق من حقوق ولاة الأمور هو وجوب إعانتهم في أداء مهامهم، لأنه لا يمكن للرئيس أو الحاكم أن يقوم بشؤون الرعية بمفرده. لهذا قال العلماء: إن طاعة الحاكم تقتضي طاعة من ينوب عنه من الولاة والوراء والمدراء ورؤساء الدوائر، لأنهم كلهم نواب عن الحاكم، فطاعتهم طاعة للحاكم، فيجب أن يعان على أداء مهامه. ولا تتم مصالح الناس ولا يتم اجتماعهم إلا بهذا التعاون، التعاون على البر والتقوى، ويعان في جميع الميادين، فيعان في المجالات الاقتصادية والتنمية للبلد لما فيه مصالح العباد والبلاد، ولا يكون سببا في هدم اقتصاد البلد إما بالرشاوي وإما بالسرقة أو اختلاسات الشركات كما فعله البعض، أو يكون عالا على مجتمعه وبلده. ويعان أيضا في مجالات الأمنية في محاربة الجرائم، لتفكيك شبكات الإرهاب وشبكات الإجرامية والآفات الاجتماعية، تبيع المهلبسات التي أثقلت كواهل المجتمع بالنفقات على آثار جرائمهم، وأثقلت أيضا كواهل المجتمع بتصرفاتهم، فيعانون في أداء مهامهم. كل هذه الأجهزة إما بالإدلال على مواطن وأوكار هؤلاء المجرمين والبغاة المعتدين والخوارج والتكفيريين وكل من يهدد أمن البلد، لا بد أن يعانوا، لأن قيامه بمنفرده قد يعني لا يؤدوا مهامهم على أحسن ما يرى، وقد بذلوا جهدا كبيرا. ثم تسمع البعض من يحرم أموالهم ويحرم طعامهم ومصاهرتهم، هو يتقلب في نعمة الأمن وينام في بحبوحة فراشه، وهناك من يحرص على أمنه ويحرص على ممتلكاته ثم يشتمه ويسبه ويحرم مصاهرته ويحرم أمواله. إن هذا هو الفكر الضار المضل، وهذه الفتاوى الشذة التي تغذي الفكر التكفيري والمنهج الخارجي الذي بدأ ينبت، ونسأل الله عز وجل أن يقطع رأسهم عاجلا غير آجل. قل بسبب هذه الفتاوى الشاذة الناس هؤلاء إذا نمت هم سهر، وإذا دخلت إلى بيتك فهم في مراكز الحراسة، وبعضهم قد لا يشهد الأعياد ولا الجمعات ولا الجماعات بسبب المهمة التي الحاصل أن من الحقوق التي ينبغي أن تراعى هو إعانة كل من هو نائب عن ولي الأمر في أداء مهامه، وهكذا حتى يتم التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. هذه بعض الحقوق ذكرتها على عجل، وهناك حقوق أخرى، وهناك حق الرعية لعل تكون لك مناسبة أخرى. فإذا رعيت هذه الحقوق والتزمت وطبقت على أرض الواقع وتقيد بها الرعية وتقيد بها الشعب وتقيد بها الناس، سعوا في نصب الإمام وعملوا بطاعته بالسنة والطاعة، ولم يخرجوا عليه لا بالصيف ولا بالكلاشنكوف ولا حتى بالعصي ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات التي تهدد أمن البلد وتعطل الاقتصاد الوطني، وأيضا اهتموا بمناصحتهم في الخير وإرشادهم باللين والرفق ودعوا لهم، فحتما وقطعا ستتآلف القلوب وتتعاون على الخير وتتحقق مصالح الناس في المعاش والمعاد. هذا ما يمكن قوله في هذه المجهلة، وأجدد شكر الله عز وجل على توفيقه ولمن تسبب في هذه المحاضرة، وبارك الله فيكم. سبحانه الله على أنت سأحفرك وأعطوك لك إلى فرصة أخرى لأجدها. بارك الله فيكم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بادئ البدء، فإننا نحمد الله عز وجل على مننه الكثيرة وآلائه المتتالية وعلى توفيقه في إقامة هذه المحاضرة واللقي بإخوان من ولاية السطيش وما جاورها وممن جاء من هنا وهناك، والشكر موصول إلى السلطات العمومية والرسمية التي أتاحت لنا هذه الفرصة لهذه المداخلة ولكل من شارك أو ساهم في إقامة هذه المحاضرة. وكل هذا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقد سمعتم عنوان المحاضرة وهو السياسة الشرعية في حقوق الراعي والراعية. غير خاف عليكم أن السياسة الشرعية سياسة راشدة وحكيمة، فهي خير كله وعدل كله ومصلحة كلها ومنافع كلها، وكل حكم خرج من العدل إلى الجو ومن المصلحة إلى المفسدة فليس من السياسة الشرعية. وقد عمت أكثر الميادين سيما فيما يتعلق بأمور المسلمين وشؤونهم مراعاة لمصالحهم الفردية والجماعية، وأيضا مراعاة لعلاقتهم بولاة الأمور، لأن مصالحهم متوقف على هذه العلاقة الوثيقة التي ربطها الشرع بين الحاكم والمحكوم وبين الراعي والرعية ليحسن نظمهم وتتحقق مصالحهم. ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يعرف واجباته وحقوقه نحو من ولاه الله عز وجل أمره، وبعد ذلك يعرف ما ينبغي أن يقوم به ولاده من الحقوق والواجبات. فلا شك أن مراعاة هذه الحقوق فيها خير كله وعدل كله ومصلحة كلها. فسأحاول بشيء من الاختصار إشارة إلى هذه الحقوق التي ينبغي على المسلم أن يحيط بها علما وأن يحققها واقعيا في علاقته مع من والله الله عز وجل أمره، ممن يطلق عليه بالإمام أو الحاكم أو الخليفة أو الراعي أو السلطان بهذه الاصطلاحات العلمية أو الفقهية وأيضا الشرعية، أو باصطلاح الحديث ما يعرف به الرئيس الأعلى للدولة، فهذا اصطلاح الحديث. فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الواجبات والالتزامات حتى يؤديها على الوجه الذي يطلبه منه الشرع، لأن هذه الحقوق منبثقة من السياسة الشرعية الراشدة والتي جاءت لإصلاح الراعي والرعية. ولشستم ابن تيمية كتاب فريد في بابه سماه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، فانتزعنا من هذا الاسم واستبدلنا كلمة الإصلاح بالحقوق، وقلنا السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية. فأول حق من حقوق الحاكم على المحكوم أو الراعي على الرعية هو نصب الحاكم ومبايعته. فيجب على المسلمين أن يراعوا هذا الحق في تعيين من يتولى شؤونه ويحفظ أموره ويحكمه، لأن نصب الإمام أو الحاكم تجتمع فيه كلمة المسلمين وتتآلف عليه قلوب الناس، ولا صلاح للناس ولا اجتماع لهم إلا برأس. وهذا مما فطر الله عز وجل عليه الناس، لأن الناس لا يعيشون فرادى إلا حكم الغاب، لا أحد يسوسه ولا أحد يحكمه، أو كحكم الجاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يكونوا يرون طاعة لأمير الماء، إنما كانت تحكمهم العادات والتقاليد والأعراض. فتنصيب الحاكم وتعيين الرئيس من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله عز وجل، وقد دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأيضا من حيث النظر والمعقول، فاجتمع المعقول والمعقول على تعيين الإمام والحاكم يحكم الناس. أما الكتاب فقد قال عز وجل: وإذ قلنا للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فهذه الآية أصل في وجوب اتخاذ الخليفة يحكم الناس ويسوسهم. ومثل هذه الآية قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فأخبر أنه استخلفه في الأرض بعد ذهاب غيره من الأنبياء ليحكم بين الناس، ليبين شرع الله عز وجل ويحكم بين الناس. فهذه الآيات كسابقتها تدل على وجوب تنصيب الإمام واختياره. ومن الأدلة من القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر تعالى بطاعته، ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء، وقيل هم العلماء، لكن أكثر الأقوال أنهم هم الأمراء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا رواية أخرى أنه قال هم العلماء. فالأمراء أمر عز وجل بطاعته، ولا تتأتى طاعته إلا بوجوده، لأن المعدوم لا يطاع، خلافا على مذهب الرافضة الذين يعتقدون الإمام في مهديه المنتظر وهو في سردابه. أما أهل السنة فإنهم يبايعون لإمام أو سلطان يكون موجودا حاضر، فلا يتأتى طاعته إلا بوجوده، والله عز وجل أمر بطاعته. فدل هذا على ماذا؟ دل على وجوب اتخاذ إمام ونصب الحاكم وتعيين الرئيس يسوسون الأمة بما فيه صلاحهم في معاشه ومعاده. أما من السنة فإن الأحاديث الكثيرة الداعية إلى السمع والطاعة بالمعروف تقتضي وجوب اتخاذ حاكم وإمام. ومن الأحاديث الصحيحة في هذا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث ذكره ابن عمر لعبد الله بن مطيع لما خلع بيعة يزيد بن معاوية واجتمع عليه أهل الحرة، والحرة هو موضع بالمدينة، فقام أهل الحرة وخلعوا بيعة يزيد بن معاوية، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع بعدما بويع وقد خلع بيعة يزيد، ولما دخل عليه قال: افرشوا لي أبي عبد الرحمن وسادة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لم آت إليك لأجلس، وإنما آتيت لأذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر له هذا الحديث فنهاه عن هذا الخروج وعن خلع البيعة وألا يشق عصا المسلمين وألا يفارق جماعته، وأمره ونصحه بلزوم البيعة لمن والله عز وجل عليه. وذكره أيضا أنه من خلع بيع البيعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي ليس له عذر، فمن خلع البيعة ليس له عذر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات ولم تكن له بيعة لإيمان فموتته كموتة جاهلية، أي مات على ضلالة، فموتته تكون على ضلالة كميتة الجاهلية الذين كانوا لا يرون طاعة أو كانوا لا يتخذون إماما أو حاكما يحكمه يطيعونه. فدل هذا الحديث على وجوب البيعة وإن لم يطلبها منك، وتكون البيعة سواء تمت له الخلافة أو الحكم بالرضا أو بالغلبة كما هو مقرر مذهب أهل السنة، أو بأي وجه من الوجوه أو مسلك من المسالك، لأن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بهذه البيعة. لكن قضية البيعة مما يمج أسماع الخوارج، هذه الأحاديث المتعلقة بالبيعة تمج أسماع الخوارج وتمج أيضا أفراخهم الذين خرجوا من أرحامهم، فتراهم ينكرون قضية البيعة أشد إنكار ويزعمون أنها لم تطلب منهم، فهم أحرار وطلقاء منها. وما هذا القول إلا ذريعة للخروج على الحاكم، لأنه ليس لهم بيعة، الخروج الحاكم ووليجة للطعن فيه والنيل منه والإنكار عليه، لأنهم لا يرون لأنفسهم بيعة لأحد إلا لإمام أعظم، وهذا غلط وفساد كبير ومناقض لمذهب أهل السنة في باب الإمامة والخلافة. ولهذا قال البربهاري في عقيدته: لا يحل لأحد لا يحل لأحد يبيت ليلة ولو ليلة واحدة يبيت ليلة لا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا. لا يحل لأحد سيما إذا التسم إلى السنة زورا لا يرى أن عليه إمام. هذا الإمام سواء كان برا أو كان فاجرا أو كان عدلا أو كان ظالما. فالبيعة تتم بأهل الحل العقد ويكونون نوابا عن بقية الرعية. فلا يشترط إذن أن يباشر كل فرد بذاته البيعة بنفسه، فقد تتم آليا. فإذا نصب حاكم واجتمعت عليه كلمة الناس ورضوا به سواء بأي وجه من الوجوه بالرضا أو الغلبة فهو إمامه وهو حاكمه، وينبذ على كل من كان في ذلك الإقليم أو البلد أن يعطيه صدقة يده وثمرة فؤاده وإن لم يطلب منه هذه البيعة. وأما من حيث الإجماع فقد أجمع الصحابة على وجوب الاستخلاف ونصب الإمام، كما أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب نصب الإمام وعلى تعيينه وعقد البيعة عليه. وقد تواتر عن الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استخلفوا أبا بكر وبايعوه واستنوه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أنهم بادروا إلى الاستخلاف، يعني من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعينوا أبا بكر قبل الدفن. قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم قام الصحابة فبايعوا أبا بكر وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضيك لديننا لما قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، وكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال رضيك لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. وإنما بادروا بالاستخلاف وتعيين الخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسما لما دق الفتنة، واعتبروا هذا من الواجب الذي ينبغي أن يعرى وأن يسرع إليه. ثم إنه لما توفي أبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر، ثم لما توفي عمر رضي الله عنه اجتمع أهل البيعة على ستة، ثم اختاروا عثمان، وبعد عثمان بويع لعلي، وهكذا لم يخل عصر من الأعصار أو زمن من الأزمنة من خليفة يحكم الناس ويسوسه. فقد جاء الله عز وجل هذه الفطرة في نفوس الناس، لم يخل الزمان. وإذا خلى إقليم أو بلدة من حاكم إلا علمت فيها الفوضى وانتشرت فيها الفتن وعما فيها القتل والهرج والمرج، لأن كل واحد منهم يسعى ليتولى الأمر. فهذا إجماع قديم وحديث مستقر لم ينخرق ويخترم في أي عصر من الأعصار. أما من حيث النظر والمعقول فإن حفظ الحدود والثغور وتحقيق الأمن واستسبابه ومراعاة حقوق الناس إلا بوجود إيمان. إذا لم يوجد إيمان أو حاكم أو رئيس فتصير الحدود مفتوحة لكل من هب ودب، تبيت حتى تجد الاستعمار على أبوابك، لأنه لا يوجد ما يحمي الحدود والثغور، ولا يتم هذا إلا بتنصيب الإيمان، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم حفظ الحدود والثغور، ولا يتم دفع الفتن ودفع الأعادي إلا بوجود الإيمان فيتعين وجوده. وأيضا إن مصالح المسلمين لا تتحقق بها، فإن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وترجيح أعلى المصلحتين وإن استلزم تفويت أدناهما، وضرب أعلى المفسدتين وإن استلزم وقوع في أدناهما. وهذه مصالح المسلمين لا تتم إلا بوجود حاكم يحكمهم، لأن الحاكم هو الذي يعني ينصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم ويحمي حقوق الناس ويحفظ أعراضهم وأموالهم وممتلكاتهم. فتنصيب الإمام نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا يقدر قدرها ويعرف أهميتها إلا لمن عايش تلك الفتن عند غياب السلطان، فما وقع من الفتن والمحن بين الناس. ولهذا لا تتم مصالح الناس إلا بوجود الإمام، حتى لو كان هذا الإمام جائرا ظالما غشوما، لكن مراعاة مصالح الناس أرجح بكثير من جوره ومن ظلمه، لأنه يحفظ حقوقه ويحفظ أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من المنافع، وحتى المنافع الدينية فإنها تقام الشرائع فتفتح المساجد وتصلى الجمع والجماعات ويشرع الحج مع الإمام كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ويشرع الصيام إلى آخره. بينما عند الفتن فإنك تجد هذه المعاني الشرعية تغيب، ومن عاش أيام الويلات وأيام الإرهاب يعرف كيف أغلقت المساجد وضيعت الصلوات وصار الناس غير مؤتمنين لا على أموالهم ولا على أعراضهم ولا على ممتلكتهم. أيضا من حيث النظر أن غياب الإمام يكون سببا في هذه الفتن، أو عدم مبايعة الإمام يكون سببا في الفتن وسببا في الحرج والمرج. ولهذا قال العقلاء، قال العقلاء وأكرر المرة الثالثة، قال العقلاء فيما نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال 60 سنة مع إمام ظالم خير من ليلة واحدة دون إمام. يعني 60 سنة تعيشون تحت ظلم الإمام وجوره وجبروته وتسلطه وإثارته ونحو ذلك أحسن لكم أو أهون عليكم من أن تعيشوا ليلة واحدة بدون إمام. السر في ذلك أن هذه 60 سنة حتى لو كان فيها نوع من الجو أو الظلم، لكن يأمن فيها المرء على دينه على أهله على ماله، تحفظ فيها الحقوق وتصام فيها الأعراض وينصف للمظلوم ويؤخذ على يد الظالم. بينما ليلة واحدة دون حاكم الناس تعيش في فوضى، تعيش في فوضى كالبهائم، القوي يأكل الضعيف والغني يستعبد الفقير ويعم الحرج والمرج والفتن. ولهذا قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال إمام ظالم غشوم، إمام ظالم غشوم خير من فتنة تدوم. يعني أن يولى عليكم إمام فيه ظلم جور فتصبرون على ظلمه وتصبرون على جوره وتتحقق مصالحكم في ظلاله أحسن لكم من عدم وجود إمام أو حاكم فتعموا البلابل وتعموا وتنتشر القلائل. فهذه الأدلة تقطع على وجوب تنصيب الحاكم يسوس الرعية ويحكم بشؤون الناس، فهذا من حق الرعية عليه أن يسعى لتحقيق هذا، فهذا من حقوقه وواجباته على رعيته. الحق الثاني وبعدما ينصب فله حق بعده وهو وجوب السمع والطاعة في المعروف، فيسمع إذا تكلم ويطاع إذا أمر ويكف إذا نهى، لأنه لا تتم ولايته ولا تتحقق بيعته إلا بالسمع والطاعة في المنشط والمكاره، فيما أحب العبد في المكاره، فيما يشق على النفوس وفيما تكره النفوس، فتجب طاعته إلا إذا أمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية كما جاء في الحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وطاعته والسمع والطاعة بقطع النظر عن كونه برا أو فاجرا، عادلا أو ظالما، فقد يأمر العادل بالمعصية فلا يطاع، وقد يأمر الظالم بطاعة فيطاع، لأن الضابط هو السمع والطاعة بقطع النظر عن ظلمه عن جوره، لأن بهذا تتحقق مصالح المسلمين. لهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة هو السمع والطاعة، الله أمره ما لم يأمر بمعصية، وقد بدت النصوص على هذا الأصل ومراعاة هذا الحق في القرآن وفي السنة. أما القرآن فقد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعته أولا، وطاعة الله عز وجل امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة الله في طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا مبلغا عن الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. ويلاحظ أن الله عز وجل أمر بطاعته فقال أطيع، ثم أمر بطاعة رسوله بتكرار الفعل فقال وأطيع الرسول، أطيع الله وأطيع الرسول، إذن أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، ومقتضى هذا أن يكون أو أن تكون طاعة الرسول واجبا سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو لم يكن مذكورا في القرآن، لأن طاعة الله كان الرسول مبلغا عن الله، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعة الله تكون بطاعة ما ورد في كتابه في القرآن الكريم، وطاعة الرسول طاعته في ذاته في حياته، ولكن لما توفي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فطاعته هي طاعة سنته صلى الله عليه وسلم، فتجب استقلاله. فطاعة الرسول مطلقة سواء كان ما أمر به مذكورا في القرآن أو ما أمر به غير مذكور في القرآن الكريم، ولهذا كما يقول العلماء إن السنة النبوية تستقل بالتشريع، فتذكر أحكاما لم يرد ذكرها في القرآن الكريم، فالسنة تخصص القرآن وتقيد مطلقه وتوضح مشكله وتفصل مجمله. الله عز وجل أمرنا بالصلاة أقيم الصلاة كيف تصلي، وأمرك بالصوم وأمر بالحج كيف تحج، فجاءت السنة وبينت كيفية الصلاة فقال صلوا كما رأيتم المصلي، وبينت كثير الحج، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد أهل هذا. وذكر أحكام الصوم، وأيضا أمر عز وجل بالزكاة، وجاءت السنة وذكرت الأنصبة وذكرت الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة. لكن عند ذكر ولي الأمر قال: وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فحذف الفعل إذانا أن طاعة ولاة الأمور لا تكون إلا فيما وافق طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن طاعة ولاة الأمور هي من طاعة الله عز وجل، لأن الله أمر بذلك. فإذا أمروا بما يخالف أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما من السنة فهذه وصية نبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الأرباب بن سارية رضي الله عنه قال: وعظم النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة كأنها خطبة مودع، كأنها خطبة مودع، فاغتنموها فرصة وأرادوا أن يسمعوا منه وصية جامعة ونصيحة للنبي والآخر، خطبة فأوصل. فقال: والله وسمع الطاعة، والله وسمع بك والله أنا ملك فتحت كل واشتغل ولا نفسي للتفاق المأمور تنحفوه فأقول أجل ذرى بعد تقوى الله، لأن التقوى الله حق الله، وأولي الأمر هم حق وحق الولاد، وتقوى الله تتحقق المنافع الدينية، وطاعة ولاة الأمور تتحقق المنافع الدنيوية. قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني أمر بطاعتي من تولى أمركم حتى لو كان ليس من العرب، إنما كان عبدا، وصفه وصفين: كونه عبدا وكونه حبشيا. أما كونه عبدا فمن المعلوم فقهيا كما هو مقرر فقه الإسلامي أن العبد لا يكون إماما، أي لا يكون حاكما، لا يكون حاكما. لكن هنا الحديث قال: وإن تأمر عليك عبد حبشي، أو أمر عليك عبد حبشي، يعني هذا من باب التمثيل، يعني حتى لو كان الحاكم أو الرئيس عبدا حبشيا تجب طاعته، حتى لا يعتذر معتذر على أنه عبد لا يطاع، فيسوغ الخروج عليه. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة وأمر بطاعته حتى لو كان عبد. ثم إذا قال حبشيا أسود، ولا عبرة باللون، معلوم أن الخلاف في قريش وأن يكون من العرب، فهذا أيضا خرج مخرج التمثيل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمور من طاعته صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الله فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة ولاة الأمور من طاعته صلى الله عليه وسلم، كما أن معصيته من معصيته صلى الله عليه وسلم، بل إن الشرع أمر بتنصيب الولاة حتى لو كان ذميم الخلقة، لا يطاق النظر إليه ذميم الخلقة، كان في حديث السابق قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، في رواية قال: كأن رأسه زبيبة، يعني هو صغير حتى أن رأسه مثل الزبيبة لصغر حجمه وبشاعة صورته. فليست العبرة بسواد الأعين، وليست العبرة بالجمال وحسن المنظر، بل العبرة بتنصيب الولاة الذين يسوسون الرعية ويحكمونهم ويراعون حقوقهم وإن كان من أبشع الناس. فالعبرة بنصب الإمام وطاعته وليس العبرة بصورته. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعته يعني طاعة الأمور طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص الأخرى الصريحة في أن طاعتهم لا تكون إلا بالمعروف، فيطيعه إذا أمر بالطاعة ويعصيه إذا أمر بالمعصية بقطع النظر عن كونه عدلا أو ظالما، وبقطع النظر عن كونه برا أو فاجرا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. هذا الحق الثاني. وأما الحق الثالث هو بعد عقد بيعة السمع والطاعة في غير المعصية، هنا لا بد من أداء حق آخر لا يقل أهمية عن الحق السابق، بل هو من مقتضى الحق السابق، وهو عدم الخروج عليه بالسيف والسنان أو بالخطب واللسان. ولهذا كان من معتقد أهل السنة والجماعة النهي عن الخروج عن أئمة الجور مهما جاروا وظلموا وإن لم يحكموا بغير ما أنزل الله، لأن الخروج عليهم يترتب المفاسد التي لا يعلم أمرها إلا الله عز وجل. ولهذا سمى أهل السنة سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة المارقة التي سنت هذه السنة السيئة وهي الخروج عن ولاة الأمور سماها بالخوارج، وقد قال صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، الخوارج كلاب النار. ومن تأمل في التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر وما جرى فيه من الفتن والمحن تجد أن سببها هو إضاعة هذا القصص. لما خرج من خرج بزعم إزالة الظلم أو المنكر فوقع في المنكر أنكر منه. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة هو ترك الخروج عن أئمة الجور وإن جاروا وإن ظلموا، وحثوا وأمروا بالصبر عليهم والدعاء لهم وتحمل ظلمهم وتحمل ظلمهم، لأن الصبر عليهم تؤجر على ذلك، لكن في الخروج عليهم تترتب مفاسد كثيرة جدا، وقد يكون المرء سببا في هذه المفاسد وفي هذه الفتن. ولهذا جاء الأحاديث الكثيرة لما استأذنه الصحابة رضي الله عنهم في الخروج أئمة الجور إذا تولوهم وجدوا فيهم أثار وأمورا ينكرونها فأمرهم بالصبر ما أقام الصلاة، وقال أيضا أدوا الحق الذي عليه وصلوا حقه، وقال أيضا عليه ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أدوا الحق الذي عليه من السمع والطاعة والبيعة وما طلبوه من الحقوق. وأما إذا كانت هناك أثر أو أغنط حقك فاسأل ربك عز وجل، فالصبر عليهم مع الأجر أهون من الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم ما يقع من المفاسد وما يعني المشاهد وما وقع في العالم الإسلامي كما قلت القديم والحديث. يدرك المرء عظم هذا الذنب وشدة هذا الجرم ويقطع ويجزم أن الصبر مع الأجر أفضل بكثير من الخروج عليه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني حتى لو ظلمك في مالك وظلمك في بدنك قال فاصبر. هذا الحديث لا يطيقه الخوارج ولا يؤمنون به ولا يطيقون سماعه، بل وجد من كان يستخف ويستهزئ به، وقد أهلكهم الله عز وجل. لما ذكر هذا الحديث صار يستخف ويستهزئ، لما يعني بدأ شرارة الفتن في بعض الدول العربية وسموها ظلما وزورا بالربيع العربي، وحقيقته هو إعصاء وليس بربيع، أتى الأخضر واليابس. فقام بعضهم يستهزئ بهذا الحديث ويقول إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ثم رأينا ما فعل هذا الربيع ببلاد المسلمين، ومن عاش وعايش الأحداث في بلدنا المحروسة يدرك جريمة هذا الرأي الفاسد الضال المضل، وما أحدثوه من الفتن ومن سفك الدماء وانتهاك الأعراض وغصب الأموال وحتى وتعطيل، نعم وتعطيل الشرائع. فقد أغلقت المساجد وعطلت الجماعات وغير ذلك من المفاسد، فمن عاش تلك الأحداث يدرك عظم هذا الرأي الفاسد والفكر الضال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الخوارج كلاب النار. وقال أيضا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية. وقال أيضا وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، أي يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ولا يفهمونه، يأتون لبعض ظواهر النصوص كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال إن الخوارج يقرؤون، قال إن الخوارج يقرؤون قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فخرجوا وكفروا أئمة المسلمين، كفروا أئمة المسلمين ثم استباحوا دماءهم، ثم استباحوا دماءهم. الحق الرابع هو وجوب مناصحتهم، وجوب مناصحتهم، وهو أن ينصح ولاة الأمور بالمعروف واجتناب المنكر ومراعاة حقوق الرعية والحث على العدل والاستقامة والحث على رعاية حقوق الناس وانتصاف للمظلومين والأخذ على يد الظالمين، فينصح والنصيحة تكون برفق وبلين. وقد قال عز وجل لموسى وأخيه هارون لما أرسلهما إلى فرعون، وهذا فرعون الذي ادعى النبوء ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، وقال نعم لكم إله، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فالكلام باللين وكلام بالرفق يلين القلوب ويشرح الصدور، فهذه النصيحة، والنصيحة تكون فيما بين الناصح وبين الحاكم، ولا تكون علنا بالتهريج والتهييج في المنابر وفي المجامع وتهييج عواطف الدهناء والغوغاء على ولاة الأمور حتى يشرعوا السب والشتم والطعن والغمز واللمس على مواقع التواصل وفي المجامع. كل هذا من المنكرات، وكل هذا مما يخالف معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة ولاة الأمور وحكامهم باللين وبالرفق. وقد روى أياض بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لوليه، أي من أراد أن ينصح حاكما، قال فليأخذ بيده ويخلو به ولا يبده أو لا يبدي له علانية، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. فهذا إرشاد نبوي وتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في مناصحة ولاة الأمور، أن تكون بالرفق وباللين وأن تكون سترا مراعاة لذوي الهيئات، لأن الحاكم له حرمته وله كرامته يجب أن تحفظ، ومناصحة في طيبته جهرا هذا مما يخل بكرامته ويخل بحقوقه، بينما المناصحة في السر تكون مدعاة لقبول هذه النصيحة. وهذا ما درج عليه أهل السنة، وهذا ما درج عليه السلف، فإنهم كانوا يناصحون ولاة الأمور فيما بينهم وبينهم، كما قال أسامة بن زيد: وقد أمره الناس أن يدخل على عثمان وأن يتكلم معه وأن يشدد معه النصيحة، فكان يقول: لقد كنت أتكلم معه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أقول أنه سر. والمقصود هذا الباب هو باب الفتن، وقد علم أن سبب هذه الفتن هو الإنكار جهرا على ولاة الأمة، وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما لما جاءه سعيد بن جبير وقال: أردت أن آمر إمامي بالمعروف، قال: إن خشيت أن يقتلك فلا تفعل، وإلا فما فيما بينك وبينه لا تفتك إمامك. هذا أدب ابن عباس رضي الله عنهما الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فهذه هي تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يرشد ابن عباس تلميذه سعيد بن جبير رضي الله عنهما رحمه الله كيف يتعامل بالنصيحة مع ولاة الأمور. قال: فيما بينك وبينه ولا تغتب، أي لا تغتب ولا تشتم ولا تسب الحاكم. وهذه الزيادة ففيما بينك وبينه ثبتت في كل الدواوين التي روت هذا الحديث، فقد أخرجه سعيد بن منصور في سنن، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبرى، وغيرهم بهذا اللفظ تاما دون نقص، بل إن هذا التمام هو مقتضى الأثر ونهايته، لا ينبغي إلغاؤه، لأن قوله إن خشيت أن يقتلك فلا معنى لهذا. فابن عباس زاد هذه الفائدة مهمة جدا، وهذا من فإن تعجب من عجب بعض القوم كيف جنى على هذا الأثر وألغى هذه الزيادة وبطرها حتى يطابق هواه ويوافق منهجه المنحرف وفكره الضال المضل. فهذه جناية على العلم وجناية على أثر ابن عباس رضي الله عنه، وغش للمسلمين، وتهمة في الديانة وإسقاط العدالة، لأن مقتضى هذا الكلام أن ابن عباس رضي الله عنه لا يقول بهذا القول، وهذا خلاف لهذا الأثر. فالأثر مروي هكذا بلفظه: إن كان ولابد ففيما بينك وبينه، يعني تكون النصيحة سرا بينك وبين الحكم. لهذا كان من أهم أسباب الفتن في ماضي التاريخ الإسلامي وحاضره، وكان بهذا الإنكار العلني في غيبة الحاكم، هذا الإنكار العمل الذي أثار الغوغاء وأثار الدهلة على حكامهم وعلى ولاة أمورهم، فملأوا المنابر والمجامع بالسباب والشتام لولاة الأمور. وأول ما استنى هذا الإنكار العلني هم الخوارج، هم الخوارج ذو الخويصرة. لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ووزع الغنائم، قسم الغنائم، قام هذا الرجل وقال: يا رسول الله اعدل، فإن أعدل فإنك لم تعدل. وفي رواية قال: اتق الله. قال: ويحك إلا ما اتق الله، فمن يتقه؟ واللفظ السابق قال: أعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ فقام عمر وقال: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه يخرج من ذئب هذا، أي سلالته، هم الخوارج. فهم أول من سنوا الإنكار في وجه الحاكم دون مراعاة منزلته ولا كرامته ولا احترامه. فهذا الرجل قام في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا رأس الخوارج قام وأنكر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بخوارج السابقين وما بالكم بخوارج العصر الذين ملأوا مواقع التواصل بالسب والشتم. ثم إن من شؤمه وجرمه أنهم هم الذين أيضا أنكروا على من؟ على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمن ثم أيضا بدأ الإنكار على مثل ذلك الحال. فلما قام على عثمان وأنكروا أفضى هذا الإنكار على مثل ماذا؟ إلى قتل عثمان رضي الله عنه. ثم توالت هذه المحن في العالم الإسلامي إلى يومنا هذا. فإنك تجد باستقراء وتتبع أن الخروج الذي حدث في التاريخ الإسلامي بدأ بالإنكار العلني. هؤلاء أنكروا بالسنان وهؤلاء أنكروا باللسان، وكل من معاني الخروج، وكل هذا من معاني الخروج. وما وقع في بلادنا المحروس بدأ في المنابر والمجامع الطعن في ولاة الأمور، ثم تحول هذا الطعن في المنابر والمجامع إلى الاعتصامات في الأماكن العامة، فعطلوا مصالح الناس وأحدثوا الفتن وأغلقت المحلات وضاعت حقوق الناس. ثم تعد جرمهم أكثر فأكثر، فمن الاعتصامات إلى المسيرات، فزادوا تعطيلا لمصالح الناس أكثر فأكثر، وزادوا شؤما على شؤم وجرما على جرم. ثم انتهى بهم المطاف إلى حمل السلاح وسلم الإرهاب وسفك الدماء وإراقة الدماء، والله المستعان على ما فعل هؤلاء بالأبرياء، والله موعدهم وحسيبهم يوم القيامة. والمقصود أن إنكار هذا الإنكار العلني في غيبة الحاكم هو بريد إلى الخروج عن الحكام، فإنه يدخل الناس للأنفاق المظلمة ويخرجهم خوارج والتكفيريين ودعاة الضلالة. فاحذروا من هذا الفكر ومن دعاته، فإن ويم الله لدعاة ضلالة، وكأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فالله الله في طاعة ولاة الأمور والسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أيضا من الحقوق الواجبة على الرعية للراعي وللحاكم زيادة على مناصحتهم هي الدعاء لهم بالخير والسداد صلاح والتوفيق والإصلاح، فلعل الله عز وجل يصلحهم بدعائكم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليه ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم، وتلعنونهم ويلعنونهم، تلعنونهم ويلعنونهم. وما يدريك لعل الدعاء يرفع إلى السماء فتفتح له أبواب ويكون سببا في صلاح الإمام. وقد ثبت في السنة أن الصحابة أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكوه من قبيلة دوسا، وقالوا إن دوسا كذبت وآتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، فما سبه ولا شتمه ولا دعا عليه، بل دعا له، دعا له، قال: اللهم اهد دوسا. فجاءت هذه القبيلة كلها مسلمة على بكرة أبيها، فأسلمت القبيلة كلها في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا دعوت عليه باللعنة أو بالسب الشتم إلى آخره، ومن يدريك فلعله يعني يقع منه ظلم أو حيف بسبب الدعاء الرائي عليه. ولهذا نهى السلف عن سب ولاة الأمور واعتبروها هي الحالقة. وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم عن منع شتم أو سب ولاة الأمور. وقد سمع ابن عباس، سمع ابن عباس رجلا يسب الحجاج بعدما حصر الكعبة، هذا الحجاج يعني عرف بظلمه وحيفه وجرمه، حاصر الكعبة لما اعتصم بها أبو الزبير ورماها بالمجانيق واشتعلت فيها النيران. فسمع ابن عباس الفقيه الذي تربى في حضان النبي صلى الله عليه وسلم، سمع رجل يسب ابن عباس، عفوا يسب الحجاج، فنهاه وقال: لا تعن الشيطان عليه، فإن سبك ولعنك له لا ربما يزداد جورا ويزداد ظلما ويزداد طيشا، ويكون هذا الطيش ثم سبب في ظلم الناس. فالأولى وأحرى أن تدعو له من أن تشتمه وأن تسبه. ولذا كان يقول أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، قال: إني لا أدعو للإمام بالتوفيق والسداد لأني أرى أن هذا حق علي. قال: أدعو له بالتوفيق والسداد. فكان كلما تطيح فرصة إلا دعا له. وقد شهد لأحد كبار العلماء في هذا العصر في عرفة يرفع يديه وطال الدعاء وهو يبكي ويدعو للإمام، ويعلم أن هذا الدعاء لعل يصلح الإمام، وإذا صلح الإمام تصلح الرعية، وإذا ظلم الإمام ممكن الرعية يعني تخرج تنبت ناجية الخوارج ويستغل هذا الظلم للسب والشتم ونحو ذلك. الحافظ أن من معتقد أهل السنة والجماعة هو الدعاء لأئمة وولاة الأمور بالصلاح وبالخير وبالتوفيق في أداء مهامهم، التوفيق في أداء مهامهم، والزجر والنهي عن سبهم أو شتمهم سواء كان على المنابر أو على رؤوس الأشهاد أو في مواقع التواصل كما يحدث الآن. كل هذا مناقض لمعتقد أهل السنة والجماعة، وقد سماه الخوارج في القديم وفي الحديث. ولهذا قال بعض السلف والبربهاري: إذا رأيت رجلا يدعو على إمامه فهو صاحب هوى وصدق. لا ترى أحدا يطعن في الإمام، في الحاكم وفي الرئيس، يطعن فيه ويذلبه ويغمزه أو يستهزئ ببعض الصور أو ببعض الكلمات، فاعلم أنه من أهل الأهواء. ولا ترى أحدا يدعو للإمام إلا وهو صاحب السنة. هكذا كان معتقد أهل السنة، كان فيهم الرفق في الدعوة والدين، وليس فيهم التطرف، وليس فيهم الإرهاب، وليس فيهم هذه الشدة المذمومة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. حتى لطيف أيضا من حقوق الرعية على الراعي وجوب احترامهم وإكرامهم ومراعاة منزلتهم، فقد أنابهم الله عز وجل بهذه المسؤولية وولاهم أمركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام أي الحاكم الرئيس راعي ومسؤول عن رعيته. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه برسالة إلى هرقل جاء فيها من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم وصفه بالعظمة رغم كونه كافرا، كان كافر وبعث رسالة يدعوه للإسلام ووصفه بالعظمة. أنت لما تكتب أن يصير رسالة رأس الجمهورية ما تقولش إلى عبد المجيد تبونه ولا خيره، لا تكتب أدب وعدم الاحترام والإكرام، إنما تقول إلى فخامة الرئيس تنزل منزلته، فلابد من الإكرام لأن الإذلال والإهانة من أسباب العقوبة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله في الأرض أهان الله أهانه. وتأمل في هذا الحديث جعل الجزاء من جنس العمل، إذا أهنت السلطان أي الحاكم أو الرئيس فإن الله يهينك والجزاء من جنس العمل. ومقتضى هذا أي مفهوم المخالفة أن من أكرم السلطان احترمه فإن الله عز وجل يكرمه ويسخر له من يكرمه. أيضا بسرعة حتى نقضي آخر حق وليس بآخر، آخر حق من حقوق ولاة الأمور ووجوب إعانتهم في أداء مهامهم، لأنه لا يمكن للرئيس أو الحاكم أن يقوم بشؤون الرعية بمفرده. لهذا قال العلماء إن طاعة الحاكم تقتضي طاعة من ينوب عنه من الولاة والمراء والمدراء ورؤساء الدوائر، لأنهم كلهم نواب عن الحاكم، فطاعتهم طاعة للحاكم فيجب أن يعان على أداء مهامه. ولا تتم مصالح الناس ولا يتم اجتماعهم إلا بهذا التعاون، التعاون على البر والتقوى، ويعان في جميع الميادين، فيعان في المجالات الاقتصادية والتنمية للبلد لما فيه مصالح العباد والبلاد، ولا يكون سببا في هدم اقتصاد البلد إما بالرشاوي وإما بالسرقة أو اختلاسات الشركات كما فعله البعض، أو يكون عالة على مجتمعه وبلده، ويعان أيضا في مجالات الأمنية في محاربة الجرائم وتفكيك شبكات الإرهاب وشبكات الإجرامية والآفات الاجتماعية، تبيع المهلبسات التي أثقلت كواهل المجتمع بالنفقات على آثار جرائمهم، وأثقلت أيضا كواهل المجتمع بتصرفاتهم، فيعانون في أداء مهامهم. كل هذه الأجهزة إن بالإدلال على مواطن وأوكار هؤلاء المجرمين والبغاة المعتدين والخوارج والتكفيريين وكل من يهدد أمن البلد، لا بد أن يعانوا، لأن قيامه بمفردهم قد لا يؤدوا مهامهم على أحسن ما يرى، وقد بذلوا جهد كبيرة. ثم تسمع البعض من يحرم أموالهم ويحرم طعامهم ومصاهرتهم، هو يتقلب في نعمة الأمن وينام في بحبوحة فراشه، وهناك من يحرص على أمنه ويحرص على ممتلكاته ثم يشتمه ويسبه ويحرم مصاهرته ويحرم أمواله. إن هذا هو الفكر الضار المضل، وهذه الفتاوى الشذة التي تغذي الفكر التكفيري والمنهج الخارجي الذي بدأ ينبت، ونسأل الله عز وجل أن يقطع رأسهم عاجلا غير آجل. قل بسبب هذه الفتاوى الشاذة الناس هؤلاء إذا نمت هم سهر، وإذا دخلت إلى بيتك فهم في مراكز الحراسة، وبعضهم قد لا يشهد الأعياد ولا الجمعات ولا الجماعات بسبب المهمة يؤديه. الحاصل أن من الحقوق التي ينبغي أن تراعى هو إعانة كل من هو نائب عن ولي الأمر في أداء مهامه، وهكذا حتى يتم التعاون على الخير وعلى البر والتقوى. هذه بعض الحقوق ذكرتها على عجل. هناك حقوق أخرى، وهناك حق الرعية لعلها تكون لك مناسبة أخرى. فإذا رعيت هذه الحقوق والتزمت وطبقت على أرض الواقع وتقيد بها الرعية وتقيد بها الشعب وتقيد بها الناس، سعوا في نصب الإمام وعملوا بطاعته بالصلاة والطاعة ولم يخرجوا عليه لا بالصيف ولا بالكلاشينكوف ولا حتى بالعصي ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات التي تهدد أمن البلد وتعطل الاقتصاد الوطني، وأيضا اهتموا بمناصحتهم في الخير وإرشادهم باللين والرفق ودعوا له، فحتما وقطعا ستتآلف القلوب وتتعاون على الخير وتتحقق مصالح الناس في المعاش والمعاد. هذا ما يمكن قوله في هذه المجاهدة، وأجدد شكر الله عز وجل على توفيقه ولمن تسبب في هذه المحاضرة. بارك الله فيكم. سبحانه الله على أن تحفظ بأطوله لك إلى فرصة أخرى إذا أبتحت. بارك الله فيكم.